أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منتهى ثنائه ومبلغ رضاه، حمدا يليق بعظمته ويوازي سابغ فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا معبود سواه ولا إله غيره، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أكرم من اصطفى وخير من انتجب وأفضل من ابتعث، صلى الله عليه وآله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. اتقوا الله عباد الله، فإن التقوى حصانة من الأخطاء والذنوب، ووقاية من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة، إن الله يحب المتقين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حينما يقود الإنسان مجموعة من العناصر العاقلة الناضجة المنسجمة، فإنه لن يواجه مشكلة في قيادتهم، وليس له فخر في قيادتهم، لكن إذا كلف الإنسان بإدارة وقيادة مجموعة فيها توجهات مختلفة ويعانون من سلبيات ومشاكل في سلوكهم ونفسياتهم، فإن ضبط هذه المجموعة وحسن إدارتها وقيادتها تحد كبير أمام الإنسان. نريد أن نستعير هذا المثال فيما كلف الله تعالى به الإنسان من السيطرة على مشاعره وأحاسيسه وغرائزه وانفعالاته. الله سبحانه وتعالى أودع في نفسك غرائز، انفعالات، مشاعر مختلفة ومتفاوتة، في معظمها جامحة ضاغطة، وكلفك بإدارة هذه الانفعالات في حياتك، وأمرك أن تضبط هذه القوى داخل نفسك. وهذا هو الامتحان، وهذا هو التحدي. حالة الرضا وحالة الغضب، حالة الخوف وحالة الرجاء، حالة الحزن وحالة الفرح، حالة الحب وحالة البغض، هذه الحالات التي تعبر عن غرائز، عن انفعالات، عن مشاعر في داخل نفس الإنسان. أيها الإنسان، وضع الله تعالى تحت تصرفك مجموعة عناصر، لكن هذه العناصر حادة، جموحة، منفعلة، منفلتة، مطلوب منك أن تضبطها، مطلوب منك أن تحسن إدارتها. هذا هو التحدي، هذا هو الامتحان. ولذلك تجاه كل انفعال، تجاه كل غريزة، الإنسان يقف في ميدان اختبار وامتحان، ونحن في حديثنا الآن نريد أن نتحدث عن حالة من تلك الحالات، ميدان من تلك الميادين. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحالة في نفس الإنسان، الانفعال، أن يغضب الإنسان إذا واجه الإنسان ما يزعجه، إذا واجه الإنسان ما يخالف رغبته فإنه يغضب ينفعل. الإنسان هنا أمام امتحان، هل يسيطر على حالة الغضب في نفسه أم يسترسل معها؟ يتمنى الإنسان أن لا يكون في مثل هذا الموقف، يتمنى الإنسان لو ما يصير في موقف اللي يغضب فيه. لكن هل يحصل للإنسان؟ أنت تعيش في هذه الحياة، أنت تعيش مع الناس، ألا تكون في موقف تغضب منه؟ ذلك يعني أن تكون الأمور دائما وفق ما ترغب، وفق ما تشتهي. كل الناس يتكلموا معك كما تحب، يتصرفون معك كما تود، لكن هل يحصل ذلك للإنسان؟ لا يحصل. بالتالي يجد الإنسان نفسه أمام مواقف تزعجه، أمام مواقف تؤذيه، كلام من هنا، تصرف من هناك، تخلف رغبة بسبب هذا الطرف أو ذاك الطرف. طيب، هنا يكون دور هذه الحالة الانفعالية، حالة الغضب الكامنة، القوة الكامنة داخل نفس الإنسان، حينما يطلق الإنسان لها العنان، انفعل، سمع كلمة تؤذيه، تصرفا يزعجه، أحد المحيطين به تخلف عن القيام بمهمته أو لم يؤدها على الوجه المطلوب، ينفعل، ينزعج. هل يطلق العنان لهذه الحالة في نفسه؟ إذا أطلق لها العنان سيتصرف تصرفات خطيرة تجاه الطرف الآخر، تجاه المحيطين به. ونحن نرى كيف أن البعض من الناس حينما تسيطر عليه حالة الغضب والانفعال يتجاوز كل الحدود تجاه أبنائه، تجاه زوجته، تجاه أصدقائه، تجاه المحيطين به. هذا التجاوز قد يكون لفظيا، يقول ألفاظ، يقول كلاما جارحا، عدوانيا، سيئا، لو كان في حاله الطبيعي لما قال مثل هذا الكلام، لكن لسيطرة حالة الغضب والانفعال عليه أفلت منه هذا الكلام. والأسوأ من ذلك قد يتصرف تصرفات خطيرة. نحن سمعنا وقرأنا وهناك حالات كثيرة حصلت أن الأب يغضب تجاه تصرف بعض أطفاله وأبنائه، فيقوم بعمل يشكل انتهاكا خطيرا واعتداء صارخا على الطفل، يضربه، يصيب أحد أعضائه، يسبب له عاهة، إعاقة مزمنة. تحصل مثل هذه الحالات، يغضب على زوجته، يغضب من أحد زملائه. ونسمع الآن كيف أن هذه الحالة الانفعالية تسيطر على بعض الشباب، ولذلك تحصل حالات العنف. شباب يلعبوا مع بعض، لحالة ما، لتصرف ما، تصير حالة ملاسنة، زعل بين واحد وآخر، وعنده إمكانية، عنده سلاح، عنده آلة حادة، منذ مدة ونحن بصدد حالة في إحدى المناطق، حالة قتل، واحد قتل شخصا وجرح آخر أخاه، قتل واحد وجرح الثاني، إيش المشكلة؟ في الطريق عند إشارة، هذا المقتول شوية يعني زمر دقهرا مزعج، ما تحمل هذا الثاني، ليش أنت دقهرا هاي شكل؟ وكلمة من هنا وكلمة من هناك، نزل إلى بالآلة حادة بالسكين وقتل واحد وجرح الثاني. في كثير من الحالات تحصل حالات عنف، حالات اعتداء، لماذا؟ لسيطرة هذه الحالة الانفعالية، حالة الغضب. والحوادث لا تعاد ولا تحصى في هذا السياق، في بعض الأحيان يدمر مصير أسرة، مصير عائلة بسبب انفعال على شيء جزئي، وفي بعض الأحيان على حساب الأكل، ما استوى الغداء، ما ليح، ما صخ، ما أدري إيش، أشياء من هالقبيل. تجاه الأبناء، ما ذاكرت للأولاد، ما كذا، ما صار، الأولاد أزعجوا الأب، ما أعرف شنو، تصرف معين يحطم حياة أسرة، لأن هناك لحظة انفعال، لحظة غضب. وكم من علاقات وصداقات، أشخاص سنين من الزمن وهم أصدقاء، في لحظة انفعال معينة أحدهما قال كلمة للآخر، تصرف تصرفا معينا تجاه الآخر، كل ذاك التاريخ من الود والمحبة والعلاقة نسف بسبب تصرف في لحظة غضب. تماما كالنار، بيت يعمره الإنسان ويصرف جهدا في بنائه، لا سمح الله يصير حريق، جهود السنين اللي صرفها تتلاشى في حريق معين، أعاصير تأتي وتنسف البنايات وتنسف الزراعات في لحظات معينة، الغضب يقوم بهذا الدور. مكاسب كبيرة للإنسان تعب من أجل إنجازها وتحقيقها في حياته الاجتماعية، ولكن لحظة غضب وانفعال تفقده كل تلك المكاسب وتنسفها بسبب لحظة انفعال. لذلك جاءت النصوص الكثيرة من أجل أن تذكر الإنسان، أن تلفت نظر الإنسان، أيها الإنسان لا تستسلم للحظات الغضب والانفعال، حكم عقلك، فكر في المستقبل، لا تسلم قيادك ونفسك للحظة انفعال. في ذات اللحظة يشعر الإنسان وكأنه لا بد وأن يسأر لكرامته، لا بد وأن يسترد عزته، ولكن كيف؟ بتصرف أخرق، بكلمة جارحة، بموقف لاذع، ثم تنجلي الغبرة وتذهب حالة الانفعال، ويرى نفسه أمام أثمان باهظة يجب أن يدفعها بسبب ذلك التصرف. هو في الواقع لم ينتقم لنفسه، هو انتقم من نفسه، هو لم يسترد كرامته، هو سبب جروحا جديدة لكرامته. ولذلك على الإنسان أن يكون واعيا أمام لحظات الانفعال والغضب. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: الغضب شر إن أطلقته دمر. شر إذا أطلقته ولم تكبحه يدمر مصالحك، يدمر مكاسبك، يدمر مستقبلك. ويقول عليه السلام: إنكم إن أطعتم ثورة الغضب أوردتكم نهاية العطب. وقال عليه السلام: احترسوا من ثورة الغضب وأعدوا له ما تجاهدونه به من الكظم. ولكن لماذا تسيطر حالة الانفعال والغضب على الإنسان؟ في بعض الأحيان يكون بسبب الجهل وقلة الوعي، يتصور أنه بهذه الطريقة ينتصف لنفسه، وكم رأينا مظلوما تحول إلى ظالم بسبب لحظة غضب وانفعال. قبل فترة من الزمن، قبل مدة، جاءني أشخاص، موظف، ابنهم موظف مع جماعة من الموظفين، وهناك من أساء إليه، أساء إليه لكنه انفعل، فتصرف تصرفا من وحي غضبه وانفعاله، بصق في وجه هذا الموظف، أشهد عليه شهود ورفع عليه شكوى. وبعد ذلك ماذا؟ جاءني أهله، أبوه، جده، أقرباؤه، حاضرين، يروح يحب رأس هذا الإنسان حتى بس يعفو عنه، يعفو عن ابنهم ويصفح عن ابنهم. هو في لحظة الانفعال حينما بصق في وجه ذلك الشخص الذي أساء إليه، شنو كان هدفه؟ كان هدفه أنه يأخذ موقف عزة، يعني يثأر لكرامته، لكن النتيجة ماذا كان؟ تسوى عليه أبوه، جده، أعمامه، يروحوا يقبلوا رؤوس أولئك أهل ذاك الرجل، يحب إيده، يحب رأسه، بس يبغوا ينهوا المسألة، ينهوا القضية. في كثير من الأحيان الجهل وغلبة الانفعال تقود الإنسان إلى هذه النتيجة. يقول علي عليه السلام، أمير المؤمنين علي عليه السلام، من طبائع الجهال التسرع في كل التسرع إلى الغضب في كل حال. وكلمة جميلة، يقول عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. شوف ما أشد انطباق هذه الكلمة على مثل الحالة التي ذكرناها. عز الغضب، غضب يقول لي هالكلمة، ينفعل، يبصق في وجهه، يتصرف تصرف معين ويتصور أن هذا موقف عز، لكن بعدين إيش النتيجة؟ يصاب ويحل به ذل الاعتذار. ونصوص كثيرة عندنا تنبه الإنسان، الإنسان دائما وأبدا في حاجة إلى هذا التذكير، في حاجة إلى هذا التنبيه، حتى لا يندفع مع ثورة الغضب. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إياك والغضب، فأوله جنون وآخره ندم. الجنون ما هو؟ يعني عدم استخدام العقل. الإنسان من يغضب يقول لعقله خليك على جانب، أنا اللي أتصرف. يعني انفعالات الإنسان تقول لعقل الإنسان: يا عقل خليك على جانب، الآن يجي دوري، أنا اللي أتصرف. طيب جنون، عدم استخدام العقل، هذا هو الجنون. إياك والغضب، فأوله جنون وآخره ندم. ويقول عليه السلام: أعظم الناس سلطانا على نفسه من قمع غضبه. مش شجاعة أن ترد رد انفعالي، شجاعة أن تمسك أعصابك. بعض المواقف، بل معظم المواقف خاصة في العلاقات البينية بين الإنسان وبين الآخرين، على الإنسان أن يتحلى بشجاعة ضبط أعصابه. يقول علي عليه السلام: الغضب عدو فلا تملكه نفسك. كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على أعصابه؟ النصوص تذكر لنا بعض الإرشادات. من الإرشادات: في حالة الغضب أن يتذكر الإنسان قدرة الله تعالى عليه. عليك أن تتذكر أن الله قادر عليك إذا غضبت، خاصة على من هو أضعف منك، أبنائك تحت سيطرتك، زوجتك تحت هيمنتك، العمال الموظفين عندك وما أشبه. هنا عليك أن تتذكر قدرة الله. في الحديث القدسي عن الله جل وعلا: أمسك غضبك عمن ملكتك عليه، أكف عنك غضبي. إذا استطعت أن تكف غضبك عن الضعفاء الذين هم تحت هيمنتك، فإن الله تعالى سيكف عنك غضبه وسخطه. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أحب أن أكون آمنا من غضب الله وسخطه. بعض الناس بالأدعية: اللهم آمنا من عذابك، اللهم آمنا من غضبك وسخطك. لا، المسألة تحتاج إلى سلوك وليس فقط دعاء. أحب أن أكون آمنا من غضب الله وسخطه. قال صلى الله عليه وآله: لا تغضب على أحد تأمن غضب الله وسخطه. وقال صلى الله عليه وآله كما روي عنه: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي لا تغضب، فإذا غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم. وهناك روايات تنصح الإنسان في حالة الغضب بأن يغير من وضعيته وحركته، إذا كان قائما ينبغي أن يقعد، إذا كان قاعدا ينبغي أن يقوم أو أن يضجع، حتى حالة الانفعال يعطي نفسه شوية فرصة ينفس هذه الحالة الانفعالية التي في نفسه. عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. وهناك رواية تنصح الإنسان بالوضوء، إذا سمعت كلمة أثارتك، تصرف أثارك، قل صاحب ما يخالف أنا أروح أتوضأ ويصير خير. إذا ذهب الإنسان للوضوء يتوضأ قربة الله تعالى، هذه اللحظات يتوضأ قربة الله تعالى، ينشغل بعمل آخر، لعلها تكون كافية في تهدئة انفعالاته وعودته إلى رشده وعقله. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. علينا أيها الإخوة أيها الأعزاء أن نجتهد في السيطرة على انفعالاتنا، وخاصة مع من يكونون تحت إشرافنا وهيمنتنا. في الحالة العائلية الأسرية على الأب، على الأم، على كل فرد من أفراد العائلة أن لا يدعوا حالة الانفعال والغضب تسيطر عليهم بسبب تصرف ما أو خطأ ما، فيكون ذلك سببا لشقائهم ولتدمير حياتهم وسلب سعادتهم، وكذلك في العلاقة مع الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.